الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. نلتقي اليوم معكم ونحن جميعا أدعوكم أن نكون في رحاب نورانية، في رحاب القرآن الكريم، وأختار سورة من سور القرآن الكريم. تلك السورة إنما تواكب ذكرى تمر بها الأمة، وهي الإسراء والمعراج في شهر رجب. وما دام ربنا سبحانه وتعالى قد اختار هذه الأحداث وسجلها في قرآنه، فهو يريد أن يلفت انتباه الأمة إلى العودة، إلى الرجوع، إلى القراءة، إلى التأمل، إلى التدبر لهذه الآيات، لهذه الأحداث، كي نفيد منها. ربنا اختارها وسجلها وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لنتعبد إلى الله عز وجل بقراءتها وفهمها وتدبر معانيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سورة الإسراء أيها الأحبة، من اللافت للانتباه أنها بدأت بالتسبيح، والله سبحانه وتعالى سبح نفسه فيها: سبحان الذي أسرى بعبده، وانتهت السورة بالحمد. هذا لافت للانتباه، أن تبدأ السورة بالتسبيح. ما معنى التسبيح؟ وما دلالة التسبيح؟ وما المقصود بالتسبيح في هذا السياق؟ وما المقصود وما دلالة أن تختم السورة بالحمد؟ وما الصلة بين التسبيح والحمد في هذه السورة؟ ثم نريد أن نعلم دلالات التسبيح في القرآن الكريم. نريد أن نقف على حقيقة المسبحات السبع في القرآن الكريم. ما المسبحات السبع في القرآن الكريم؟ ثم نعرج إلى سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، نختار منها بعضا من هذه الأحاديث التي تبشر الأمة وتقدم للأمة هدية من الغنائم الباردة في مجال التسبيح. التسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان، كلمة سبحان هي مصدر، وما الفرق بين المصدر والفعل؟ يعني ورد في القرآن: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ورد في القرآن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ورد وجاء في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى، فسبحوه بكرة وأصيلا. هذه أفعال، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، لكن هنا الذي ورد هو المصدر سبحانه. ما الفرق؟ الفعل، يبين أهل اللغة أن الفعل يساوي حدث في زمن: حدث الشرب، حدث الأكل، حدث الصلاة، حدث الكلام. تقول: تكلم أي في الماضي، أكل أي في الماضي، شرب أي في الماضي، يشرب، يأكل، يصلي، يسجد، يتكلم في المضارع، الدوام، الاستمرار. اشرب، اجتهد، سبح، هذا في المستقبل. فحدث التسبيح أو حدث الأكل أو الشرب، أي حدث لفعل ما، يرتبط بزمن في مجال الفعل. لكن المصدر يختلف عن هذا. المصدر أخي وحبيبي هو حدث دائم مستمر لا يرتبط بزمن. مرة تانية، الحدث يختلف عن الفعل، أن الفعل حدث يرتبط بزمن، حدث في زمن محدد، ماضي أو مضارع أو أمر. لكن المصدر حدث لا يرتبط بزمن، بل هو حدث دائم مستمر لا ينقطع. لذلك لما سبح الله عز وجل نفسه، سبح ذاته، قال سبحان الذي أسرى بعبده. لماذا؟ لديمومة التسبيح لله عز وجل، لا ينقطع، لا يرتبط بزمن، لأن الذي سبح نفسه هو الله سبحانه، ولأن تنزيه الله عن كل نقص، عن كل ما لا يليق به، إنما هو دائم ومستمر لا ينقطع أبدا. سبحان من هذا تسبيحه، وسبحان من هذا كلامه، سبحان. لكن لما جاء التسبيح بشأن الخلق، بشأن الخلائق، جاء التسبيح مرة بالماضي كما في المسبحات السبع، أولها سورة الإسراء. المسبحات السبع هي سبع صور في القرآن الكريم، سبع صور جاءت في القرآن الكريم، ابتدأها الله بالتسبيح، أولها سورة الإسراء، ثم تأتي سورة الحديد، ثم تأتي سورة الحشر، ثم تأتي سورة الصف، ثم تأتي سورة الجمعة، ثم تأتي سورة التغابن، ثم تأتي سورة الأعلى. في الإسراء جاء المصدر، لأن الله هو الذي سبح نفسه. في سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن جاءت بصيغة الفعل، مرة مرات بالماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ومرات أخرى بالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فحين أخبر الله عن الخلائق أخبر أنها سبحت ولا زالت تسبح. انتبه معي. لكن في السورة السابعة من المسبحات السبع التي افتتحها الله بالتسبيح جاء الأمر، صيغة الأمر وردت فقط للإنسان وحده. تحتاج تأمل عظيم، والله تحتاج مزيد من التدبر. الإنسان وحده هو الذي خوطب أمرا من الله بفعل الأمر سبح. الله سبح نفسه، والخلائق والكون كله سبحت وتسبح، وأنت أيها الإنسان قم فسبح مع المسبحين، قم فسبح مع المسبحين. ولذلك في سورة الإسراء في ثنايا السورة يقول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله يسبح. أخي المؤمن، والله إني لأقف كثيرا بكل الإجلال والتدبر لكلام ربنا الباري في آية سورة الحج، ويقول ربنا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. انتبه، الكون كله يسجد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، هذه الكائنات العظيمة التي يستعظمها الناس، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الكل لا يتخلف، الكل ساجد. لكن الحقيقة المرة أن الأمر حين جاء إلى ابن آدم، إلى الإنسان، هو وحده من بين الخلائق الذي انقسم إلى فريقين، قال ربنا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني الكون كله ساجد ويسجد، الإنسان وحده هو الذي انقسم إلى فريقين، وكثير من الناس أي سجد مع الساجدين وسبح مع المسبحين، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. الإنسان وحده من بين كل هذه الخلائق. سبح فالكون كله يسبح. اللقمة اللي بتاكلها بتسبح، الثياب التي تلبسها تسبح، الحلس الفرش التي تجلس عليها تسبح، الحائط الذي تستند إليه يسبح، القلم الذي تكتب به يسبح، كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلا تكن أخي المؤمن من الغافلين، فلا تكن أنت من الكثير الذي حق عليه العذاب فاستحق الهوان. التسبيح مواكب المسبحين، الكون كله يسبح. ولذلك من أسماء هذه الصورة صورة سبحانه. التسبيح معناه هو تنزيه الله عن كل نقص، تنزيه الله عن كل نقص. يعني أحيانا كثيرة والإنسان يفكر في عظمة الخالق من خلال خلقه، من خلال طلاقة القدرة، يسبح الله لماذا؟ يسبح الله مما حل بخاطري وورد ببالي مما لا يليق بالله عز وجل. الله أعظم مما أعلم، الله أعظم من فهم الذي وصلت إليه، الله أجل وأعلى من علم الذي وصلت إليه. الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، سبحان الله. التسبيح أيها الأحباب في القرآن الكريم له دلالات عظيمة. يعني مما يستوقفني أيها الأحبة أن التسبيح في القرآن تارة يسند التسبيح إلى الذات، إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن من شيء إلا يسبح بحمده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. التسبيح لله، انتبه. لكن أحيان أخرى يكون التسبيح لاسم الله، سبح اسم ربك الأعلى. مش قال لك سبح ربك، لا، ده بيقول لك سبح اسم ربك الأعلى. هو التسبيح للذات لله أم التسبيح للاسم؟ قال إن كل اسم يكتسب قيمته وشرفه ومكانته من المسمى. يعني حين تقول مثلا الشيخ، فإن جلال هذه الكلمة لا يتأتى من الألف واللام والشين والياء والخاء أبدا، وإنما يتأتى من قيمة هذا الإنسان الذي ارتبط بربه ويدل الناس على ربه، من هنا تتأتى له هذه القيمة. القيمة تتأتى من المسمى. مثلا هذا إنسان اسمه سيد في ذهنك، قيمة سيد عندك ليست من السين والياء والدال، وإنما قيمتها من هذا الإنسان الذي يصنع معك معروفا، والذي يقدم لك خيرا، والذي يصنع ويصنع ويصنع، فيرتبط في أم رأسك وذهنك وخاطرك بمواقفه هذه الذي تعرفها. فالاسم يأخذ جلاله وقدره وقيمته من المسمى. ولما كان الأعظم والأجل في الكون كله، في الكون كله هو الله، فكانت أسماء الله الحسنى هي أعظم الأسماء. فوجب علينا كما ننزه الله ننزه أسماء الله ولا نلحد فيها. وهي دي كلها أسماء أم صفات؟ يعني الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، هذه صفات. فلماذا يطلق عليها أسماء؟ الاسم العلم على ذات الحق سبحانه هو الله، لفظ الجلالة الله هو الاسم العلم على ذات الحق سبحانه، الباقي هذه أسماء. فكيف يطلق على الأسماء أنها، على الصفات أنها أسماء؟ الرحمن الرحيم صفة لله، فكيف نطلق عليها أنها اسم الله؟ حبيبي انتبه معي، الوصف الصفة من سماتها من ملامحها في اللغة والقواعد أنها مؤقتة. فمثلا حين تصف هذا الرجل بأنه رجل كريم عنده مال وعنده سعة من الرزق فهو كريم مع الناس، فإذا ضيق عليه وقدر عليه من شأن الرزق لا يعود كريما. هذا الرجل قوي يضعف جسده وتحيط به الأمراض فلا يصير قويا، ده وصف مؤقت، الوصف لا يكون دائما، يتغير يتبدل في حال البشر. لكن الاسم ثابت، اسمه محمد، بالأمس ومن عام ومن عامين كان اسمه محمد، واليوم اسمه محمد، وبعد عام اسمه محمد، وإلى أن يموت سيظل اسمه محمد. الاسم ثابت، الوصف مؤقت. نعم الوصف مؤقت، لذلك الوصف أقل رتبة في الدلالة من الاسم. لما كان الوصف مؤقتا في مجال الخلائق، في مجال الخلق، أما في مجال الله عز وجل، في حق الله عز وجل، فالوصف لا يتبدل ولا يتغير. الله كريم فهو كريم على الدوام، لن يأتي يوم حاشا لله أن يتحول كرم الله إلى شيء آخر. الله حليم، الله رحيم، الله لطيف، الديمومة لهذه الصفة. فارتقت وارتفعت هذه الصفات بديمومتها وثباتها إلى مرتبة الإسمية، فأطلق على صفات الله أنها أسماء الله الحسنى، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. من هنا تجد في القرآن أن التسبيح كما يكون لذات الله، سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده، يكون لاسم الله، سبح اسم ربك الأعلى. سبحان من هذا كلامه، اللهم فقهنا وفهمنا. من دلالات التسبيح في القرآن، نحن مع الكلمة الأولى في القرآن في الصورة سبحان، من دلالات التسبيح في القرآن الكريم أن التسبيح يأتي افتتاحا وتمهيدا وتهيئة للإنسان لاستقبال أمور عظيمة من طلاقة القدرة، مثل حدث الإسراء والمعراج. يعني استقبل أيها المؤمن هذا الحدث بالثناء على الله وتمجيد الله وتسبيح الله أنه قام بذلك، و يعني أكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بهذه المعجزة، فتسبح. غير المؤمن يناقش جدلا بالروح، بالجسد، بكذا بكذا، المسافة، الزمن، الوقت. يا أخي إذا أسند الأمر إلى الله فلا عجب، فلا عجب، ولا تسأل عن زمان ومكان، فالله خالق الزمان والمكان، والله مالك الزمان والمكان، وطلاقة القدرة الإلهية لا حد لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صحح أفكارك عن الإله عظيم القدرة، فلا مجال تقول إزاي وكيف ولا، مع الله لا أين ولا كيف ولا ولا ولا، لكن مع البشر قل كيف شئت. فيأتي من دلالات التسبيح أنه يأتي افتتاحا وتمهيدا وتهيئة للعبد قبل أمور من الإعجاز لطلاقة القدر، ويأتي اختتاما وختاما وتعقيبا لأمور عظيمة فيها طلاقة القدر، ليكون الثناء على الله بها وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص يخطر ببالك بشأن الله. يعني سورة الواقعة إنما هي خير مثال على ذلك. بعد كل مشهد من مشاهد طلاقة القدرة يأتي ربنا فيقول فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. يعني نأخذ المشهد الأخير، مشهد الموت والاحتضار وطلاقة القدرة، ولا يمكن للبشر أبدا أن يرد الروح مرة ثانية ويمنع الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين غير خاضعين غير مسلمين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. زيك بعدها في سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. انظر إلى هذا التواصل في القرآن الكريم. يبقى التسبيح يأتي افتتاحا لطلاقة القدرة أو تعقيبا على طلاقة القدرة، أو يأتي التسبيح مرتبطا بمواقف فيها شدة فيها ابتلاء، ويكون التسبيح هو باب الفرج والملاذ الآمن من الله عز وجل من ذلك. آخر سورة الحجر هنالك يعني ثلاث آيات جاءت في وصف ما حل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الصدر من الإساءات المقصودة والكلام الذي تقول به أهل الشرك والكفر عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا مجنون. وفي أهل بيته في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حادثة الإفك، وقالوا قال اليهود في الله أقوالا منكرة أشد شناعة وفظاعة. ولجلال قدر الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعلم الناس بربه كان يشق ذلك على النبي فضاق صدره. قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا أقوالا منكرة في حق الله في حق الرسول في حق القرآن في حق الإسلام في حق عائشة، قالوا كل ذلك. فضاق صدر سيدنا النبي فقال له ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كلام مستفز يضيق له الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما الدواء؟ يقول ربنا فسبح بحمد ربك، أول شيء التسبيح، وكن من الساجدين. هذا مجاز مرسل في القرآن المراد به الصلاة، عبر عن الصلاة بأشرف أجزائها وهو السجود، كما تعبر عن المنزل الكبير بالعتبة، تقول العتبة دي كويسة والعتبة دي بحبها والعتبة دي ربنا أكرمني فيها، وأنت لا تقصد العتبة الحقيقية للدار ولكن تقصد الدار كلها، تقصد الدار كلها، تقصد الشقة كلها. فتعبر عن عادة العرب أنهم يعبرون عن المجموع والأماكن الكبيرة والأجزاء الكبيرة بأحد أجزائها الصغيرة، عن الكل بالجزء. فعبر القرآن هنا عن الصلاة بأشرف أجزائها وهو السجود، وكن من الساجدين يعني قم توضأ فصلي. يبقى يسبح تسبيح ويصلي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تعلق بالله وتذكر أمر الآخرة وأمر الموت، وهيئ نفسك إلى هذا اليقين. اليقين هنا المراد به الموت والدار الآخرة. إذن التسبيح يرتبط بهذه المواقف، وأنه باب من أبواب الفرج وتحصيل معونة الله عز وجل وإزالة ما بالصدر من ضيق. موقف آخر مع سيدنا يونس عليه السلام، حين قال ربنا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما ذهب مغاضبا من قومه غاضبا عليهم وانتهى أمره فيما تعلمون من أمر وقصة سيدنا يونس، حتى ركب السفينة، ركب هذه المركب مع الناس، هاج البحر بأمواجه، اضطربت المركب والسفينة، فالمسؤول عن المركب القبطان القائد رأى أن يتخفف الناس من ما معهم من أمتعة وأحمال وأثقال حتى لا تغرق المركب، فألقى كل إنسان وضحى بما معه من أمتعة، لكن لا تزال المركب في حاجة والسفينة في حاجة إلى تخفيف الأثقال التي عليه، فقالوا نلقي بواحد من بيننا، لكن كيف يختارون هذا الواحد؟ كيف يختارون شخصا من بينهم يضحون به ويلقون به إلى البحر؟ قالوا نصنع قرعة، فصنعوا قرعة، فلما صنعوا قرعة جيبوا شوية سهام كده أحطوها مثلا في حاجة ويقلبوها ويجيبوا حد منهم أو طفل أو أصغر واحد فيهم أو أي إنسان وقولوا له شيل واحدة عليها اسم مين؟ اسم فلان، يبقى أنت اللي عليك توقع. أثناء إجراء القرعة وقع في ظني في حسبان كل من على ظهر المركب تخوف أنه يمكن أن تقع عليه القرعة إلا سيدنا يونس، لم تقع عليه، ظن وحسب أن لن تقع عليه القرعة لأنه نبي، فوقعت عليه القرعة حياء وخجلا، أعاد القرعة فوقعت عليه للمرة الثانية، أعاد القرعة مرة ثالثة وقعت عليه، قام وألقى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت، فنادى في الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رجوع إلى الله، الخشوع بين يدي الله، التضرع إلى الله عز وجل، أن نلود بالله في كل ضائقة، لا إله إلا، ويقع الإنسان باللائم على نفسه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان التسبيح هو سبيل الفرج لسيدنا يونس بعدما التقمه الحوت وكان في ظلمات ثلاث فنجاه الله عز وجل، التسبيح باب من أبواب الفرج. العجيب والمدهش أن التسبيح يأتي تأمينا للأعمال العظيمة التي تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك، تسبيح تنزه الله عز وجل من الخواطر الرديئة التي تمر بخواطرنا، بل من الكلام الذي نخطئ به في غفلتنا في حق الله سبحانه وتعالى. التسبيح في القرآن الكريم له هذه الدلالات وهذا الإنعام، تعالوا بنا في دلالة التسبيح هذه إلى نهاية السورة حين يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه بقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأن الله ليس في حاجة إلى معين ولا إلى ولد، ولم يكن له شريك في الملك، الله عز وجل ليس له شريك يشاركه في قراره، يشاركه في أمره، يشاركه في أي شيء من شأنه، الحمد لله أنه متفرد، فلا يحكم بشيء فيأتي من يعارضه فيه، لا، لا شريك له، وحده لا شريك له ولا ند له، ولم يكن له ولي من الذل، ولا يحتاج إلى معين ولا إلى نصير كي يتجنب الهوان والمزلة والحاجة في شؤونه، لا أبدا، لا يحتاج إلى كل ذلك. وكبره، أي عظمه تعظيما، وكبره أيضا بالكلام والثناء، وقل الحمد لله. الحمد لله، أن هذه صفاته. ذلك الحمد أيها الأحبة يكون على أمرين. الأمر الأول أن يحمد الله عز وجل لما فيه من كمالات اتصف بها، سواء وصلك منها شيء أم لم يصلك منها شيء. يعني الحمد يكون ثناء، لا يشترط أن يكون هذا الثناء في مقابل نعمة كما في الشكر، اللي يدي لك خدمة تقول له شكرا، فهذا ثناء في مقابل نعمة، هذا ثناء في مقابل نعمة. لكن الحمد ثناء لصفات ممدوحة في المحمود يستحقها ربنا بما فيه من كمالات. من هذه الكمالات أنه لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولا يحتاج إلى ولي، ولا يحتاج إلى نصير. الحمد لصفات ممدوحة، كمالات لا تنتهي في الله، يستحق بها أن يحمد. ده الشق الأول من الحمد. المعنى الثاني، الجزء الثاني، أنه يحمد على ما أسبغ نعمه علينا ظاهرة وباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله، بتوفيق الله، من فضل الله، تقولش بقى من ذكائي ومن شطرتي لا، من الله. فالله يحمد لما فيه من كمالات تحمد وتحب وتستحق الثناء، فهو الرحيم وهو الغفور وهو اللطيف، وهو له كل الأسماء الحسنى والصفات العليا، كمالات في كمالات. ثم بعد ذلك لما أسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة. فالصورة تعلمنا التسبيح، أن ننزه الله عز وجل عن كل نقص، عن كل شيء لا يليق بكماله سبحانه. ثم تعلمنا الحمد، أن نحمد الله على ما اتصف به من كمالات، وأن نحمد الله على ما أسبغ علينا من نعم. التسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده. أخي المؤمن، التسبيح من الغنائم الباردة التي يغفل عنها كثير من الناس. يعني في حديث أورده البخاري في صحيح، سيدنا رسول الله يبشرنا ويدلنا كيف يمكن لنا أن نتملك في الجنة. نتملك في الجنة، نعم، التملك في دنيا الناس في منطقة مميزة، أو في سكن مميز، أو وظيفة مميزة، أو سفرية مميزة، مميزة بأجر مرتفع، مميزة بامتيازات وخدمات، مميزة بالسكن وما حوله من منطقة آمنة، أو خضرة ومناظر طيبة ونظافة ونحو ذلك وخدمات، كل ذلك مميزات. لكن كل هذه المميزات لا ترقى إلى ما يدركه المؤمن في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالإنسان يجتهد كثيرا في أن يتملك في دنيا الناس في هذه المناطق الآمنة والهادئة، لكن في الجنة، نعم، يتملك الإنسان في الجنة بشيء يسير، في مقدور واستطاعة الفقير قبل الغني، والصغير قبل الكبير، والضعيف قبل القوي، الجميع، وعملة موحدة كما يقولون يستطيعها كل الناس، ولا تكلفك شيء. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه، إذا قال العبد سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ما تغرس ليك نخلة أو شجرة في الجنة بأنك قلت فقط سبحان الله وبحمده. يعني لو أنك في وقتك في فضلة وقتك وأنت تذهب إلى عملك نصف ساعة ذهابا ونصف ساعة إيابا، فبدل من أن تسير وعينك تتجاذبها أمور بين حلال أو حرام، بدلا من أن تسير في أمور دنيا وشغل وله، لو شغلت نفسك بالتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في الدقيقة الواحدة. لو حد يحسب لنا المسألة دي من الإخوة الذين يشاهدون الآن هذه الحلقة، في الدقيقة ممكن تقول 20 مرة سبحان الله وبحمده، 20 مرة في اليوم. لو أكملت لك ساعة بعد الأكل وقبل الأكل وانت رايح تجيب شغل وانت رايح من راجع من الشغل قبل ما تنام بعد صلاتك، لو كملت لك 1000 تسبيحة في ساعة ياخدوا مجموع اليوم كله في ساعة، 1/3 ساعة وانت رايح الشغل، 1/3 ساعة وانت راجع من الشغل، قبل ما تنام، قبل كذا، أضعف الإيمان في وقت احنا ما قلنا لكش عطل عملك ولا تفرغ لذلك في فضلة وقتك، عملت لك 1000 تسبيحة في اليوم، ما خدوش منك إلا هذا الوقت اليسير وانت رايح الشغل وانت جاي من الشغل، قبل ما تنام، بعد ما تاكل، في هذه الأمور 1000 تسبيحة. يبقى ليك 1000 نخلة 1000 شجرة في اليوم في الجنة في فضلة وقتك، 1000 في اليوم. السنة فيها كم يوم؟ 365. خلينا يا سيدي نحسب على 350 وال15 دول معامل احتياطي أمان، غفلت نسيت إلى آخر، يبقى ليك 350,000 نخلة أو شجرة في الجنة في فضلة وقتك في العام. طب لو ده أسلوب حياة عندك، ذكر الله، التسبيح، وانت بتتحرك وانت رايح وانت جاي، لسانك رطب بذكر الله لا يغفل أبدا، وأكملت لك في اليوم ساعة 1000، في السنة 350,000، 350,000 في 10 سنوات يبقى عندك 3,500,000. طب 3,500,000 في 10 سنوات يبقى في 20 سنة 7,000,000. طيب وربنا يعني يبين أن الحسنة بعشر أمثالها، يبقى عندك 7,000,000 في 10 ب70,000,000 نخلة في الجنة في فضلة وقتك. انظر إلى التسبيح يفتح لك بابا مع الله سبحانه وتعالى، يفتح لك هذا الباب العظيم. كيف يغفل الناس، كيف يغفل كل مسلم، كيف يغفل كل مؤمن عن هذا الخير العظيم الذي يفتتح التسبيح للإنسان ويبدأه التسبيح للإنسان. تسبيح لله عز وجل يجعل لك هذا التملك في الجنة، أن يتملك العبد في الجنة. أخي المؤمن، نحن في حاجة إلى التدبر، ونحن في حاجة إلى أن نستجيب وإلى أن نهتدي. نحن في خير عميم، لكن الغفلة والبعد عن هذا الخير هي التي تبعدنا عن ذلك. فالتسبيح تتملك به في الجنة، التسبيح يخرجك من حالة القلق والتوتر، لأن التوتر والقلق هو حالة من العجز والخوف من الفشل، وأن الإنسان يواجه مشكلة أكبر من قدراته، يواجه موقفا أكبر من حجمه، فيحدث له القلق، يحدث له الاضطراب. فالتسبيح يمدك بهذا الهدوء وهذا اليقين حين تلوذ بالله عز وجل. والتسبيح أيضا إنما هو استيعاب للمعجزات التي قد يقف أمامها العقل فلا يستوعب، مثل الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده، استقبل عن الله بهذا الأسلوب الإيماني الذي يبصرنا ربنا سبحانه وتعالى به، التسبيح. في كتاب ابن القيم المعنون بي طريق الهجرتين وباب السعادتين، يعني ايه طريق الهجرتين وباب السعادتين؟ طريق الهجرتين اي الهجرة الى الله والهجرة الى رسول الله. كيف الهجرة الى الله؟ من خلال القرآن، طاعة الله فيما هدانا اليه وبه في القرآن الكريم، استجابة لله لآيات الله، افعل ولا تفعل. هذه هي الطريق الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الله من خلال القرآن، والهجرة الثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من خلال السنة. فاتباع القرآن والسنة هذا هو المقصود طريق الهجرتين. هذا الطريق إن سرت فيه على هدي القرآن وسنة سيدنا رسول الله يصل بك إلى باب السعادتين. السعادة الأولى هي سعادة الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد الله لا يتخلف، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى إذن هذا هو الطريق الأول، سعادة الدنيا يصل بك إلى الباب الأول وهو سعادة الدنيا. الباب الثاني هو سعادة الآخرة. في هذا الكتاب يبين ابن القيم أن حاجة القلب إلى الذكر أشد من حاجة البدن إلى الغذاء والطعام والشراب. كيف؟ البدن حين لا يمد بغذاء جيد، بغذاء صحي، غذاء غير مسمم، غير ملوث، غذاء نقي، غذاء صحي، يضعف هذا الجسد، يصيبه الضمور والنحول وتضعف المقاومة، تضعف المناعة في جسد الإنسان، فيصاب الإنسان بأمراض كثيرة، لأن الإنسان جيش المناعة الذي عنده أصبح ضعيفا، لا يصد هذا الفيروس ولا هذه البكتيريا ولا هذا المرض ولا هذا، ده الجسد. القلب حين يمنع عن ذكر الله يضعف، فيصبح القلب مأوى للشياطين وللوساوس وللأهواء ومرتع للمعاصي وكل ذلك. انظر إلى هذا المثال الذي ضربه ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا، عفوا في التعبير، آتيناه ده يعني توصيل لغة عندك، ما خليها صعبة ولا جعلها ممنوعة، وإنما أرسل بها الرسل وجعل الفطرة تناديها من داخلك. آتيناه تفضلا ونعمة وكرما وفضلا من الله، آتيناه آياتنا، آيات القدرة والعظمة والرحمة، انتسابها لله، فيها الربانية، ومن فيها الربانية فهي منزهة لا ريب فيها، خالصة نقية، ليس فيها خطأ، ليس فيها انحراف، ليس فيها. آتيناه آياتنا. انظر إلى موقف العبد، فانسلخ منها. والسلخ ليس مسألة سهلة، يعني وكأنه يعني خرج من مأمنه، لأن الجلد حماية لما بداخله، يعني عفوا المثال الذي يكون واضحا للناس، الأرنب حينما يسلخ هكذا ما تسلخه كده، لو تركته بعيدا تتسلط عليه الميكروبات ويفسد. الجلد حماية. انسلخ من آياتنا، انسلخ من مكمن أمنه وحمايته وعنايته ولطفه وإدراكه، فانسلخ منها، خرج من مأمنه، فأتبعه الشيطان. شوف الفاء الترتيب مع التعقيب السرعة، فأتبعه كأنه فيه متربص، فيه متربص خناس منتظر. أول ما خرج من الآيات ومعية الذكر ومعية الطاعة، هذا المتربص الخناس إبليس، فأتبعه الشيطان. النتيجة فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود معناها الدوام، إن غلطته ما كانتش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، إنما استمر وداوم على ذلك، أخلد إلى الأرض، الأرض إلى كل ما هو طيني، إلى الأهواء، إلى الشهوات، إلى هذا التدني، إلى هذا السقوط. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أعوذ بالله، نعوذ بالله جميعا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أصبح لا يتأثر ولا يستجيب ولا يهتدي ولا يعي ولا يسمع. هذا هو الأمر. في اللحظة التي ينفصل فيها الإنسان عن ذكر الله، ينفصل الإنسان فيها عن معية الله، يبدأ في طريق الضياع وطريق الهلاك. نعم، قضت حكمة الباري من أول لحظة نزلت فيها أول أسرة على سطح هذه الأرض أن الملاذ الآمن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وأن الهلاك والضنك والخسارة في الإعراض، في الانسلاخ. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بشأن الذكر أيها الأحبة والتسبيح، الله حين أمر عباده بالعبادات وكلفهم بها، الصلاة جعل لها وقتا محددا وأفعالا وأعمالا وأقوالا معلومة محددة. فالصلاة أقوال وأفعال حددها الشارع وجعل لها أوقات محددة، الظهر 4 ركعات وقته من كذا إلى كذا، العصر 4 ركعات وقته من كذا إلى كذا، إلى آخر. الصيام أفعال معلومة، صوم اليوم من طلوع الفجر إلى المغرب، وعن شهوتي البطن والفرج مع الالتزام بالآداب، ومدته شهر، له وقت معلوم. الحج أفعال معلومة حددها الشارع، إحرام، طواف، سعي، وقوف بعرفة، مزدلفة، منى، طواف وداع إلى آخره، طواف إفاضة إلى آخره، أعمال محددة في وقت معلوم، أشهر الحج. إذن كل عبادة جعل الله لها وقتا وأفعالا محددة معلومة، إلا الذكر حين أمر الله به لم يجعل له وقتا ولم يجعل له شيئا محددا، إنما جعله وسع الطاقة على قدر ما تستطيع، ائت منه على قدر طاقتك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ده هو حياة، هذا هو حياة قلبك. إذا أردت أن تحظى بهذه المعية، معية الأنوار، فهذه المعية هي حياة قلبك. سبحانه الذي أسرى بعبده. أخي المؤمن، مما يأخذني في التدبر في هذا السياق النوراني الإيماني، الذكر والتسبيح ودلالات ذلك في القرآن الكريم، أن الله عز وجل يجعل للعبد هذا الملاذ الآمن. انظر والأمان الفريد المتفرد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه اللي يحصل؟ انظر، معادلة محققة، هذه هي المقدمات. قالوا ربنا الله ثم استقاموا يساوي إيه؟ مقدمات ونتائج. قالوا ربنا الله حقا وصدقا ويقينا واعتقادا، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل فعل مضارع يفيد الاستمرار، التنزل دائم عليك وعلي وعلى كل إنسان تتوفر في هذه الحالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وتتنزل تتفعل، صيغة الافتعال تدل على الكثرة، الكثرة هنا يعني تتنزل بوفرة وبكثرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، هذه أول بشرة تتنزل بها الملائكة، ولا تحزنوا. أنا وأنت مما نخاف على ما نحزن؟ نحن نخاف مما هو آت من المستقبل، ونحزن على ما مضى وعلى ما فيه من ذنوب، من غدرات وفجرات، من انحرافات قد نطالب بها إلى آخر ذلك. فالملائكة تأتي تبشر المؤمن، تقول له المستقبل لا تخاف فالله يؤمنك، والماضي لا تحزن عليه فالله يغفره ويسترك. من العجيب اللافت للانتباه، انظر، أنت مع الله، مع البشر، أوه البشر يعني من الصعب أن يغفروا، من الصعب، من الصعب إلى آخره. البشر لو تيجي تعمل معايا معروف كثير جدا، فانت عملت معايا 99 معروف، بس جيت في مرة ما ادتنيش المعروف ده وانا كنت عايزه، ما جيبش سير 99 معروف دول، انا امسك لك في المعروف ده اللي انت منعتني منه، وشفت عمل وشفت وشفت وكذا وعمل، ويعني اقيم الدنيا واقعدها على ذلك. هذه عادات البشر، ينظرون إلى الشيء الذي منع منه، أما أنك أكرمته ظهرا طويلا لا يذكر شيئا من ذلك. المهم، لكن أنت مع ربك، أنت مع مولاك، ما الذي يحدث أخي المؤمن؟ مجرد أن تتوب إلى الله، تقول تبت إلى الله، النية الخالصة الصادقة وأعلن تبت إلى الله، فتأتي سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني دول صفوة الملائكة وخلص الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وكما جعل الله أعمالهم التسبيح والحمد والإيمان بالله، فجعل من بين أعمالهم التي كلفوا بها وسخروا فيها ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة تدعو لك بمجرد أن قلت تبت إلى الله، تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، تابوا الذنوب. قال من عظيم فضل الله سبحانه أنه يستر، يستر يعني ولا يسقط العقوبة، ده مجرد الستر نعمة، ألا يفضحنا بين الخلائق ويحاسب، لا يسقط العقوبة، لكن الستر نعمة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المستورين عندك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الستر نعمة عظيمة. ثم يستر، بعد أن يستر يعفو. يعني ايه يعفو؟ واعفو عنا. ايه يعني يعفو؟ يسقط العقوب. كان عليه 20 سنة في النار، خلاص عفى عنك، مش هتعذب. يبقى سطر ثم تفضلا عفى، اسقط العقوبة. لا، ليس هذا فقط، بل تفضلا ورحمة وفضلا منه سبحانه، لأنه الكريم، لأنه الرحيم الودود، الودود، الله ودود مع عباده، إن ربي رحيم ودود، ستر وعفى، أسقط العقوبة. وبعدين قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى سطر وعفى، أسقط العقوبة، ثم بدل السيئات حسنات، الغدرات والفجرات وإلى آخره بدلها لك، الدين اللي عليك بقى رصيد ليك. رب كريم، رب كريم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى لا تخافوا المستقبل، ما تخافش، ربنا هيأمنك، ولما يأمنك ما بيأمنكش وحدك، بيأمنك ويأمن لك ذريتك، بل يأمنك ويأمن لك أحفادك وأحفاد أحفادك. إزاي؟ سيدنا سعيد بن المسيب كان يأتي بولده ويدعو له ويأخذه معه في أماكن العبادة والتعبد والصلاة، يقول يا ولدي إني أفعل ذلك، يعني كثرة الدعاء لك، رجاء أن تحفظ. ثم يذكر قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، ف هذا الحفظ في القرآن له دلالات، له إشارات، له دلائل، له شواهد. كيف؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللي سايب أولاد ضعاف، أوثق طرق التأمين لهؤلاء الضعاف سواء كانوا من ذرية البنات أو ذرية المعاقين أو إلى آخره، أو أوثق سبل التأمين تقوى الله والقول السديد، وليقولوا قولا سديدا. ليس هذا فقط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ضاقت بنا السبل فملاذنا هو الله عز وجل، ملاذنا هو الله عز وجل إذا ضاقت بنا السبل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، هذه فيها فقه كثير والله، أنا وأنت وكثير منا قد يخطئ دون قصد، الذي أذكره لك الآن. أنا لي مصلحة، فأقول لو أنني أذهب إلى مكان كذا فأجد فلان، المدير فلان، الأستاذ فلان يعرفني، فيوقع لي الطلب فتمضي الأمور. يعني وأنت تدعو كأنك ترشح لله سبيلا يكون قريبا لحل مشكلتك، وهذا سوء أدب مع الله، لا يليق، لا يليق أبدا. يا أخي أنت قول لربنا أنت عايز إيه، لكن يعني أنت بتقول لربنا بتوصف الحل، يعني تمالك، هو يختار السبيل الذي يحل لك به عن فلان أو عن غيره، يمكن فلان اللي هو هيعطلها. الشيخ إبراهيم عزت صحائب الرحمة والرضوان عليه بعد أن كان في عمره وكان مع إخوة كرام، جاءوا قالوا يعني نعيد السيرة الطيبة ونعد والشيخ يشرح لنا بعد الآيات، فجاءوا في بيت أحدهم، وكان في مصر الجديدة باختصار لأن وقت الحلقة قد أزف على الانتهاء، وبعدين قعدوا طال بهم الوقت في الأسئلة والاستفسار. الساعة 2:30 في شتاء، يعني كان بردا قارسا، خرج الشيخ، الإخوة الموجودين كل واحد معه زوجته وأولاده، فدعوا الشيخ إلى أن يوصلوه للبيت. فالشيخ حياء من أن يزاحم أحدا مع أسرته وأولاده هذه الخصوصية احتراما لها، قال اذهبوا معي مواصلتي، يعني معه رجلي أو هياخد تاكسي يركب أي حاجة. بعدين الشيخ يقول مضوا جميعا وأنا أفتش عايز أشوف في جيبي فلوس ما لقيتش، فقلت يا رب جنيه أروح بيه، جنيه. أقول يعني لا تشغل بالك، لقيت الجنيه بعد كده لقيته تايه في جيبي، لقيته على الرصيف، المهم وجد السبب وجد الجنيه. يمر 7 تاكسيات يشير الشيخ تاكسي فلا يقف كالبرق الخاطف ولا يسأل فيه. هي يقول أنا فهمني ربي أني أخطأت وأسأت الأدب، فرفعت يدي وقلت يا رب يا رب أنا مش عايز جنيه، أنا عايز أروح. ممكن تدعي بالسبب ويجي لك السبب ولا تقضى المصلحة. عايز تبقى سعيد فعايز ابنك يبقى في كلية كذا وممكن ما يبقاش هو ده باب السعادة. عايز فلوس وعايز مال كثير عشان يبقى سعيد، وما تبقاش الفلوس هي باب السعادة. عايز منصب والمنصب يبقى وبال، ما هوش باب السعادة. انت قول لي ربنا انا عايز صحة، انا عايز سعادة، انا عايز جنة، والله يوجهك بعد ذلك كيف شاء كيف شاء. الشيخ إبراهيم بعد كده بعد ما دعا قال يا رب أنا مش عايز جنيه، أنا عايز أروح. بعدها بدقائق مر عليه واحد ومعه سيارة، الشيخ إبراهيم صلى معه مرة أو ذهب معه حجة أو عمرة إلى آخر ذلك، يعرفه شيخنا وأستاذنا وحبيبنا، وأخذه بسيارته وأوصله إلى بيته ولم يأخذ منه الجنيه. أنت عايز جنيه ولا عايز تروح؟ هذا طريق الله عز وجل وباب الإيمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. التسبيح أيها الأحبة، واختتم الله هذه السورة بالحمد، دلالات التسبيح في القرآن الكريم، المسبحات 7 في القرآن الكريم. التسبيح باب الفرج، التسبيح به تتملك في الجنة وتكون من الأسرياء وأصحاب الملايين المملينة داخل الجنة بفضلة من وقتك هذه الغنائم الباردة. سامحونا، أسأل الله أن يتقبلنا وإياكم وأن ييسر لنا ولكم وأن يفهمنا وإياكم وأن يجعل حظنا من هذا العلم العمل به وأن يرزقنا فيه الإخلاص وأن يتفضل علينا بالقبول، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والله أجل وأعلم. وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه